يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. جمهور المفسرين المسلمين إذا مروا بتفسير هذه السورة الكريمة تقريبا يتفقون على أن النبأ العظيم المقصود بالآية الكريمة هو واحد من ثلاثة وترتبط بأسس العقيدة، كأنه احنا عندنا كل بناء هيكله يقوم على أسس ويقوم على ركائز جانبية، الأسس هي الأساس. الشريعة الإسلامية بناؤها ما في شك أن اللي تترتب عليه الآثار هو عبارة عن الاعتراف بالله عز وجل بوجوده اللي يضمن القرآن الكريم بعد وبنبوة النبي صلى الله عليه وآله وبعد ذلك بالمعاد، هذه الأسس تعتبر الركائز الأساسية، يتبعها بعض الجوانب الأخرى بس هاي تستأثر بالاهتمام أكثر، ولذا يتوزع المفسرون على هل الأمور الثلاثة أو بالأحرى على هالعناوين الثلاثة. العنوان الأول أن المراد بالنبأ العظيم هو القرآن الكريم. زين شنو الدليل على أن المراد به القرآن الكريم؟ يقولون القرآن الكريم هو يعبر عن نفسه، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ويقولون أن النعت الذي أعطاه القرآن الكريم للقرآن نفسه نابع من كون القرآن يحمل حضارة ضخمة ما شهدت الدنيا لها نظيرا فيما سبق، وهذا طبيعي. يعني اللي يتأمل التاريخ لما ترجع للتاريخ، تاريخ إلى عمر، المجتمع أو المجتمعات إلى أعمار، الفرد الآن عندما يولد احنا نعطي تسمية، الطفل شوية ترعرع نعبر عنه صبي، شوية ترعرع سميه شاب إلى أن يكتهل ويكتمل نضجه. فالتاريخ الإنسانية هكذا، يعني الرسالات السماوية كلها مرت حددت أدوار الحياة، وإجا الإسلام كخاتمة للأديان، وعندما إجا كخاتمة للأديان قطعا ينبغي أن يحمل من المضامين ما يتسع للدنيا في أعوامها المقبلة، لأن قطعا الدنيا في تغير مستمر، في تطور مستمر، لازم الدين يكون اكو بقابلية لان يغطي الحاجات اللي راح تجد المجتمع بيه، تجد حاجات. يعني الان افرض من 50 سنة، اللي قبل 50 سنة كان مجتمع الى صفات، الان الى صفات اخرى. يعني الان تقدر تعبر عنه مجتمع الانترنت، او تعبر عنه مجتمع الصواريخ، او مجتمع الصعود الى الكواكب، او 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 الى اخره. يعني تربط بالمنجزات المدنية وتربط بالتطور الحضاري الفكري. يعني افرض انت قد يكون سهل عليك ان تستوعب تطور الاداة الساعة السماع مثلا، جهاز تلفزيون مثل او الامور المشابهة، لكن الكثير من عندنا ما متجه الى فهم التطور الحضاري الفكري. الافكار ايضا تطورت، النظرة للمجتمع، النظرة للفرد، النظرة للعلاقات، كلها اخذت نفس المنحة. فمو المهم، اللي يهمني شيء، اللي يهمني ان القرآن الكريم عندما سمى نفسه بالنبأ العظيم لعظمة المضمون الذي جاء به الاسلام، لان ما في شك ان المضمون اللي اجى الاسلام به قلب الاوضاع رأسا على عقب. الاوضاع اللي كانت قبل الاسلام كانت ما تقدر تعطيها صفة غير صفة الفوضى. ها؟ يعني في واقع الامر ما كان يبالغ شوقي رحمه الله عندما يقول اتيت والناس فوضى لا تمر بهم الا على صنم قد هام في صنمي. في واقع الامر هكذا، يعني كانت فوضى بكل ابعاد الحياة. شلون فوضى بكل ابعاد؟ اضرب لك بعض الامثلة. افرض على مستوى الفرد، اهم ما يستأثر بالفرد العقيدة. الفرد اهم شيء يحرك العقيدة، لان الفرد منذ يولد بمجرد ان يولد يشعر بحاجته الى العقيدة. ماكو واحد يستغني عن العقيدة ابدا، حتى دول يقولون احنا ملحدين، دول عقيدتهم الالحاد. نبه شوي، والا ما يمكن ما يخلو ذهنه من عقيدة، ما ممكن. يعني ممكن تلقى لك انسان امي، ممكن تلقى لك انسان ما يتقيد بالقيم او بالمثل، لكن انسان ما عنده عقيدة محتوى عقائدي ماكو، ما يمكن. لان الانسان فطر على الشعور بانه اثر لمؤثر. الشهادة المؤثر شنو هو؟ واحد يسمي المؤثر الله عز وجل، وواحد بناء المؤثر الصدفة، وواحد بناء المؤثر الام والاب. كل واحد يتصور المؤثر شيء، ولكن في قرارتهم يعتقدون ان هناك مؤثر. احنا ما اجينا من فراغ. كان اكو فوضى بالعقيدة، عندما اجى الاسلام تلقى العقا واحد يعبد الكواكب، طيب واحد يعبد البقر، واحد ياخذ له قطعة من الحجر ينحتها ويتجه بعبادتها الى عبادتها. تتصور واحد يعبد الشمس والقمر، واحد يعبد بعض الكائنات الحية، كل واحد عنده لون من الوان العبادة. فوضى غريبة. ولذلك اجى القرآن الكريم اول ما واجه هالمرحلة، لانها القاعدة. في النبي عندما كان في مكة، رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة ما كانت تكون هناك معالجات على مستوى المدنية ابدا، يعني مو انشاء مجتمع مدني او دولة، كان مسألة ترتبط ارتباط مباشر باعداد النفوس. اول يطهر النفس، يهيئها، يرتفع بمستواها عن مستوى الخرافات، يغرس بها العقيدة، وبعد ذلك يأهلها للمجتمع المدني. الثلاثة عشر سنة اللي أقام بها النبي في مكة كلها كانت ترتبط بالعقيدة، ما أكو تشريعات لها علاقة بالمجتمع المدني، كلها مهمتها أن تعلم الإنسان بأن كائن ما اجى من فراغ، وان له رب، وان الرب يسيطر على افعاله، وان معاقب ومتاب ومسؤول. الامور اللي ترتبط بالعقيدة. اجى هالفترة القرآن الكريم بنقلة عظيمة، يعني قدر هالنفوس هذه المتشعبة، النفوس اللي واصل بيها يعني النزول الى درجة بحيث ان الواحد من عندهم ياخذ له قطعه من الارض حجر يعبدها. النفس لما توصل الى هالمستوى من الانحطاط صعب عليك ان ترتفع بها الى مستويات عليا، لكن هذا الذي صنعه النبي، صنعه صلى الله عليه واله، واستطاع ان يرفع مستوى ذولا الى ان وصل بهم الى درجه بحيث اصبح الواحد من عندهم يقوى على ان يعبد ربا مجردا. ذولا ما كان يرتفعون الى مستوى التجريد ابدا. طيب بعدين اجى الى الاسرة، مو الانسان فرد واسرة، بدأ بالعلاج اولا بعلاج الفرد، ثم اجى الى علاج الاسرة، الأسرة كانت فوضى، العلاقات الأسرية علاقات قائمة على الفوضى، وإذا قامت العلاقات الأسرية على الفوضى معنى ذلك أن الفرد راح يطلع منها المؤسسة اللي نسميها أسرة، يطلع مفكك، يطلع وهو مثال الفوضى، نتاج هذه الفوضى. شلون فوضى يعني؟ يعني لا اكو علاقة تحدد علاقة الزوج بالزوجة، ولا علاقة الولد بالآباء، ولا علاقة الآباء بالأولاد، إلا علاقة غرائزية ليس إلا، يعني ما ترتفع عن مستوى الغريزة، نادر أن يكون بها أثر للتهذيب أو بها أثر للحضارة، لا مشاهد حضارية أبدا، ما تلقى بها شيء. كل ما شاهد أن ما يصدر عنه الأب إزاء أولادها أو الأولاد إزاء أبيهم هي عبارة عن علائق تقوم على مستوى غريزة وحاجة مو أكثر، أما تهذيب وارتفاع بمستوى التهذيب وحرمة مشاعر نادر تلقاها. هاي أهم شيء. إجا النبي صلى الله عليه وآله لقى أن البيت يحتوي على 10 زوجات للزوج الواحد أو أكثر. نعم، كيف فوضى، قد ما يريد يعدد كيف ما يحب. وهذا طبعا البيت اللي يصير به الامر هكذا راح اولا ينعدم بالولاء، ينعدم بالتكافؤ، لان قطعا النساء يتميز بعضهن على بعض، انسان راح يميل بمودته ويميل تبع، لو يقتصر الامر على المودة ممكن نقول ان هذا خارج عن ارادته والله ما يكلف به، لكن لا، هاي كان يترتب عليها اذا احبها اكثر استأثرت، اذا احبها اكثر استأثرت بالمكانة وكان الباقين على الهامش. يعني تصور احنا كان في سيجينة في خلال حضارة الكورس كان وحدة تستأثر بالمكانة او اثنين، والباقيات من النساء يكونن بمستوى الخدم نبه، واذا جابت ولد يعترف به اذا كان ذكر، اما انثى لا يعترف بها. لهالدرجة كانت الحضارة تقوم على هذا اللون من عدم النصفة ومن عدم العدل، يعني المرأة كيان ما يحظى إلا بفتات المعاملة مو بالمعاملة. طيب، فإجا النبي صلى الله عليه وآله لقى هالمجموعة، لقى دول العرب يعددون يتزوج، وإذا تزوج أكثر من الزواج، وترى اذا تجي للفترة اللي اعقبت هاي الفترة، يعني اول بدء الاسلام تعدد كان هكذا، ارجع لتاريخ الصحابة نادر تلقى واحد من الصحابة ما عنده تعدد كبير، عندهم تعدد كثير، يعني كانت بعده الحالة قائمة، تحتاج الى فترة الى ان يمتص هذا اللون من العلاقات. اذا قد يقول لي واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم هم قام بالمعنى نفسه، قد يقول لي واحد هو النبي صلى الله عليه وآله هم كان معدد هواية عنده الواسع. النبي صلى الله عليه وآله عندما عدد لأهداف اجتماعية، مو يعني واقعا اللي يريد يظلم النبي صلى الله عليه وآله يمكن أن يربطه بموضوع غريزي، لا، حاشا لرسول الله، رسول الله صلى الله عليه وآله كان تعداد لأهداف، يعني افرض ثاني امرأة، أول امرأة كانت عند خديجة سلام الله عليها، رأسا عندما توفيت وهي حبه الأول، عندما توفيت أخذ سودة بنت جمعة، هاي قرشية. طيب، هاي ليش تزوجها؟ أولا كانت متزوجة وزوجها رجع من الهجرة الثانية من الحبشة وهي بالحبشة وتوفى وظلت بدون زوج، وهي إنما هاجرت إلى الحبشة فرارا بدينها، لان تدري اذا ظلت يفتنوها، يعني يعذبوها الى ان يرجعوها الى الكفر، فطلعت هربا بدينها. النبي صلى الله عليه واله ضرب عده، يعني حجر اخذ به عصافير متعدده، اولا اراد رسول الله يحميها، ثانيا اراد ان يجتذب قريش الى جانبه بني يعني اسرتها، ثالثا اخوالها بني النجار، لان اخوالها امها كانت من بني النجار، جن. فهالأعمال أو هالأهداف جمعها النبي صلى الله عليه وآله بالزواج من هذه المرأة وهي امرأة طيب وكبيرة. وقد ترجع إلى جملة من نساء النبي كل على المستوى، امرأة 60 سنة أم سلمة، يعني شو النبي جاي يدور لذة عند المرأة اللي عمرها 60 سنة؟ طبعا لا. إذا المسألة أكو أهداف اجتماعية، رسول الله صلى الله عليه وآله بزواجه أراد أن يحقق جملة من الأهداف، ومن جملة الأهداف اللي أشرت إليها. طيب أرجع للموضوع، إذا النبي عالج المشكلة الثانية في جو الأسرة، يعني قضى على الفوضى وأمر بأن لا يعدد الفرد المسلم بأكثر من 4 جن، 4 من النساء. وطبعا هذا لما يعني يبيح 4 من النساء مو معناه لازم انت تتزوج 4، لا، يعني قد مساحة مفتوحة. اذا الانسان قد يتعرض الى حالات استثنائية، يتعرض الى حال مثلا تزوج امرأة وتمرضت وما يقوى على ان ينتفع بها، تزوج ثانية، الثانية عقيم ما عنده منها اولاد وهذا يريد سلفة يريد عقب، اضطر ان ياخذها. فمن هالنوع يعني ترك مساحة مفتوحة وترك تقديرها انه، وعندما اعطانا هالمساحة من الحرية مو معناه دفعنا الى الفوضى، كلا. رسول الله صلى الله عليه وآله عندما حمل هذا الدين القويم النقلة الحضارية الضخمة ما اجى يريد يغذي الفوضى. بش احنا ناس من نحط لنا كم فلس اول ما نفكر انا وين نصرف على كم فلس، قارد يروح يتزوج ما يتصور ان هذا عندما يتزوج شنو ذول الاطفال اللي يجون راح يقدر يسيطر عليهم، ما يسيطر، يهددهم، يلقى لهم مكان كريم، ما يلقى لهم مكان كريم. المجتمع نعم ذول اللي راح يعيشون بي يكفل لهم حياة طيبة او لا، كل هذا ما عنده تفكير به ابدا. فقط عن النبي صلى الله عليه وآله عندما جاء بهذا الدين، الدين ما يريد يعطينا مساحة من الفوضى، طانا مساحة من الحرية، ترك تقديرها لأنفسنا. يعني احنا ما نقدر مستوى الحرية اللي نريده، نبه. يعني انا لما يعطيني افرض المشرع حرية بالكلام، يعني مو يقول لي انا اعطيتك حرية بالكلام روح شتم الناس، او اعطيتك حرية بالكلام وروح انت استعرض امور باطلة واوغل بها، لا، هذا صار فوضى. تبقى المساحة اللي طانيها حرية في ضمن نطاق معقول. فيثنى بالاسرة، حدد علائق الاسرة، الانسان ايش قد الى يتزوج، معاملته مع الاولاد شنو، الاولاد اللي يجون من هالزواج شلون يجب ان يراعي ما بيناتهم، لا يخلق بيناتهم حقد. يعني هذه أسرة المفروض أن تكون بها عش للمودة وللحب، مو تتحول إلى متفجرة في داخل البيت قائمة على أحقاد، قائمة على إحان، هذا يفضل هؤلاء على هؤلاء ويخلي لك الحقد ينشأ بين هؤلاء وهؤلاء. أنا ذكرت لك قبل أيام قلت لك يوسف عليه السلام لما أرادوا أخوته أن ينزلوا يدبوه بالبئر نزعوا قميص عنا، قالوا خلوا لي قميصي على الاقل يستر جسمي، قالوا له روح الى الاحد عشر كوكب، الاحد عشر كوكب والشمس والقمر الذي رأيتهم لك ساجدين، ذولا خلي يغطوك. نعم تأمل الحقد، تأمل الحقد. نعم ها؟ الحقد اللي ينتهي به الامر نتيجة تعدد اولاد غير مهذبين، يعني غير مسيطر عليهم، ينتهي الى هذا الحد. فثنى بالاسرة، اجى اولا الى الفارد ثم ثنى بالاسرة، بعدين اجى الى المجتمع، انتقلها من الاسرة الصغيرة الى الاسرة الاكبر اللي هي المجتمع. شلون بدأ يعالج؟ اول ما عالج بانتزاع الجهل، فجعل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، لان الارضية اللي ينبثق منها كل اصلاح هو العلم والثقافة. وتلقى المجتمعات اذا ما عدها علم وثقافة تعشعش بها الخرافة ويعشعش بها الدجالون ويعشعش بها المدعون والمرتزقون، ويتحول المجتمع الى مجتمع غاية في الحقة. اما اذا عنده ثقافة لا تعصم للمجتمع. فيجي الرسول صلى الله عليه وآله يعطي هذا، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. يعني المفروض ان المجتمع يصير به وعي، يصير به ثقافة حتى يميز بين الحق والباطل، يميز بين من يعلم ومن لا يعلم، يميز بين المستقيم وبين غير المستقيم. لان المفروض الانسان سيد الموجودات، واذا صار سيد الموجودات ليجي يلغي هالكيان اللي قطع اياه السماء فيتحول الى كائن لا يعقل. نعم. فاذا اول ما بدأ الرسول في اعطاء حق العلم قال هاي الاذهان خلي املاها علم واستعداد لمعرفة واستعداد لعطاء ثقافي حتى تتصرف تصرف يليق بالانسان. انت الانسان ما تقدر تسوي انسان وهو جاهل، الجهل بلية، الجهل بلية. العلم هو النافذة، نافذة النور اللي يضيء لك الطريق، يضيء لك الحياة، ترفعك الى المستوى المطلوب. خليني اضرب لك مثل. شوف الحضارة اللي كانت مساوقة لحضارة الاسلام، يعني بالوقت اللي نزل القرآن منو كان يحكم؟ كان يحكم الملك انوشروان عند الفرس. هذا اللي يقول عنا المؤرخون واصحاب الحديث يقولون ان النبي قال ولدت في زمن الملك العادل، هو هذا اللي يقصدون. وهذا الواقع مو يعني اول الكلام هذا ستخابيلة بشلون. هذا الرجل كان اكو عنده حرب بينه وبين الرومان ويريد يجهز جيش الى قتال الرومان 300,000. الفردوسي صاحب الشاهنامة الشاعر المعروف يقول اراد رسول الله او العفو اراد ان شروان ان يهيئ جيش عدده 300,000، لكن يريد لشنو؟ يريد لتغذية مالية، يريد لتغطية نفقات. فقالوا له الخزينة ما بيها شيء، استنزفها الحرب. قالوا زين، رجعوا الى الامة، رجعوا الى الامة، نعم ضعوا ضرائب او ضعوا ما نسميه اليوم سندات، نعم استقرضوا وبعدين رجعها اليهم ونعطيهم عليه زيادة. فاجى ليه واحد طبع عليه قال له اصلح الله الملك انا مستعد اتكفل بنفقات 300,000. هذا يقولون المؤرخين كان حذاء اشكافي، يعني شوي احذية زين منين جاية لابد وان يكون عنده عثر على كنز او شيء من هالقبيل. ها قال له انا اتكفل نفقة هذا الجيش بس بشرط. قال له ما هو؟ قال له تفسح مجال لابني، اريد اعلم ابني، ابدا اخلي ابني يتعلم. هذا من طبقة ما مسموح لها ان تطلب العلم، من طبقة العلم كانوا ما يطلوا الا لطبقة خاصة، وذولا اكو طبقات يحرموها من العلم ما يعطوها حق العلم. الوزير استحسن الفكرة قال لأنو شروان هذه نعمة الفكرة. قال له أخطأت. قال له لماذا؟ قال له أنت تريد تكسر نطاق المجتمع. قال له مجتمعنا مجتمع قائم على التماسك، التجيب دول الطبقات المنحطة تصعدهم إلى الطبقات العليا، تريد تلخبط لي أجواء المجتمع، ما مسموح بهذا أبدا. أنا لا أكسر نطاقه، ما أغير بنية المجتمع، هيكل المجتمع أبدا. هاي وحدة. ثم قال له هذا اذا صار البناء يتعلم بعد يومين. ابني اذا حكم يريد لكاتب بالديوان، هذا الكاتب اللي بالديوان يجوز يوقع على هذا يجيبه باعتبار عنده ثقافة فيدخل هذا. اذا دخل الى الديوان نقلنا افكاره، مال الشارع ماله، نقلنا طبقته، نقلنا الايديولوجي اللي عنده. نعم. هاي اثنين. بعدين اطلع على ما عندنا، يجوز يطلع على ما عندنا، احنا طبقة اذا اطلع بعضنا على بعض لا باس، لكن هذا يطلع على ما هو في بيوتنا ما نقبله ابدا. لاحظ لاحظ شلون موجود فيك، هذا موجود الان عند بعض الحكام، موجود هذا موجود، هذا اللون من التفكير موجود، ان هذا انا اعطي مجال بالحياة الى ان يوصل الى هذا المستوى. هذا وين يبا؟ والنبي صلى الله عليه وآله يطلع من بيته يدخل الى مسجده الشريف يلقى اكو حلقات حلقات يطلبون العلم. النبي صلى الله عليه وآله كان مكلف جماعة يعلمون اهل الصفوة ومكلف جماعة يعلمون اصحابه، وطاب لقى ناس يصلون وناس يتحادثون بالبيع والشراء وناس يعملون بالسلاح وناس يعلمون، حاط لك كم واحد يعلم بيهم، قال كل على خير، ما طول هذا يكتشف المرادة من التجارة الكسب، وهذا مرادة من السلاح ان ينصر به الاسلام، وهذا مرادة من الصلاة ان يتقرب الى الله، لكن انا بعثت لاكون معلما. وين قعد؟ الى جانب دول اللي يعلمون، وين يعني ملابسهم ملابس رثة بالي، كل واحد عليه خرقة لا تستر عورته. تأمل، هذا اللي يحمل بيده زمام الدين والدنيا يقعد الى جانب هؤلاء على مستوى واحد ويعمل معهم. ارجوك، هذا شكد راح يعطي دفع الى هؤلاء بحيث يشعرهم ان رئيس الدولة يسلك نفسه ضمنهم. هذا المحنق لهذه الضخمة منين اجت؟ هاي كلها اجت من القرآن الكريم، القرآن اللي دفع الناس دفعا الى العلم، فنزل يحمل في اول اياته اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. فاذا هاللون اللي كانوا يتكتمون عليه انو شروان يقول له هذا خاف يطلع ويطل على 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 ما عندنا، وانا ما اريد هذا يوصل الى هالمستوى، ولا اريد ينشر افكار احنا لا نريد نشرها. اذكر عبد الله بن عمار مدح اهل البيت بقصيدة قال من جملتها: لن يجحدوا فضلكم الا اذا جحدوا ما انزل الله من آي وقرآن. قال هذا متوكل، قال هذا خطر، ويا خطر، هذا عجيب، هذا راح ينشر بين الناس ان جحد فضل هؤلاء، جحد فضل اولاد علي هو جحد للقرآن وجحد للآيات. جيبوا لي، استخرج لسانه من قطع، نزف بدمه الى ان مات، وامر بديوانه فاحرق. هذا نمط. بعض المؤرخين يقول كان هشام ابن الحكم يتكلم في مسألة من المسائل، وبالضمن عليها شوية رائحة من دعم اهل البيت، الرشيد كان يستمعه من حيث لا يشعر. لما استمعه الرشيد التفت علما، التفت الى الفضل، قال له اشدد يدك عليه، لا تخلي يطلع من قبضتك، هذا حطه في نطاق خاص، هذا ترى اذا طلع من قبضتك هذا خطر علينا. اتصل الخبر بهشام، رأسا هشام طلع غياب نفسه بعد ما انشى بعد، لانه عرف انه راح يشنى يقتل. اتأمل الفكر اللي يوصل الى هالدرجة من المضايقة، وهي ترى يعني ممارسة خاطئة، لان الفكر ما يموت ابدا ولا يندفن بالتراب، الفكر كلما تضغط عليه يزداد رسوخ، هذا الخطأ صرف. بس الغرض، شوف النقلة اللي يجي بها القرآن الكريم، حط الافكار مساحة من الحرية، حتى وصل الامر الى درجة ان الله عز وجل يخاطب الناس: وانا واياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. نبه، هذا اللون من الموضوعية ومن الحرية التي لا حدود لها في اطلاق العقول والافكار للتفاعل حتى تنتهي الى الافضل. اذن هذا المعنى كله اوجب ان يعبر عن القرآن شنو؟ لأنه النبأ العظيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم فعلا. ولذلك ذول ارتبكوا لما شافوا حضارة القرآن. واحد قال هذا شعر، واحد قال هذا سحر، واحد قال هذا من صنع محمد، واحد وواحد كل واحد قال شيئا. ها، بس مع ذلك انحصرت هذه الأقوال وبقي كتاب الله عز وجل هو منار الإنسانية. بقي كتاب الله تبارك وتعالى وهو الطريق المضيء، القناة المضيئة للدنيا إلى أن تقوم الساعة. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن النبأ العظيم ليس بالقرآن، وإنما المراد بالنبأ العظيم يوم القيامة. ألا يظن أولئك أنهم يعني إلى أين راح يتجهون هذولا؟ مو هذولا مدعوون إلى أين؟ يقول هذولا إلى يوم عظيم. ياهو اليوم العظيم هو يوم القيامة. طيب خلي نشوف أن هذا ليش عبر عنه القرآن الكريم بأنه النبأ العظيم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ هذول ليش عبر عنهم القرآن الكريم، عبر عن يومهم بأنه يوم عظيم؟ يوم عظيم لأنه يوم إدانة. ومعنى يوم إدانة يعني المسلم يروي في صحيحه يقول لتؤدن الحقوق، فوالذي بعث نبيه أو هو الذي بعث رسول الله ليقتصن يوم القيامة من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. شلون يعني؟ يعني هاي شاة عدها قرن وشاة جلحاء ما عدها قرن، وهذه على القاعدة القوي يضرب الضعيف. شوف هاي ما عدها ما تدافع به عن نفسها تضربها تنطحها. يقول هاي يؤخذ منها الحق يوم القيامة. نعم. وخطر الاشفرايني يعلق على المعنى. الاشفرايني يقول هي بالدنيا تعقل هذا المقدار، لان يقول اذا شافت العصا تهرب، واذا شافت الطعام نعم تيجي تاكل الطعام. معناه عدن نسبه من الادراك. وهي هاي المساله يعبرون عنها الان العلماء بانها الفروق بين الانسان والحيوان. هل هي فروق كيفيه ام كميه؟ يعني ان الحيوان اكو عنده غرائز الشيره، وعنده نسبه ضئيله من التعقل. كثير من المؤرخين يقولون، من العلماء يقولون هذا عنده نسبه من الفكر بس محدوده الحيوان. يعني الان الفيزيولوجيون كما يعبرون عنهم يذهبون الى ان الحيوان اكو عنده نسبه من التعقل بس ضئيله، وهي لا يكلف الله نفسا الا وسعها. إذ قد تملك من الإدراك تكليف على مستوى ما تملكه من الإدراك. حتى الحيوان نبه يدان يوم القيامة، وبدليل الأولى إذا كان الإنسان الحيوان يدان، الإنسان يدان ما في شك. القرآن الكريم وضح لنا هذا المعنى في أكثر من مورد. قال إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. طبعا يحشر الناس وعند ذلك تؤخذ الحقوق لتعاد إلى أصحابها. ما يمكن واحد يخرج من هذه الدنيا وهو مطمئن بأن ما رح يلاحق على حق اعتدى عليه أبدا. يعني الباري عز وجل ما جعل الكون فوضى، بالعكس. لاحظ الآن بالدنيا كما تدين تدان، فكيف بالآخرة؟ الله تبارك وتعالى احنا أوصلنا الدليل إلى وجود خالق، وأوصلنا الدليل إلى أنه عادل، وأنه أمر بوضع الشيء في موضع، ومن العادل أن لا يعتدي أحد على أحد. إذا هنا قدر، إذا قدر هنا بالدنيا يضيع مسألته، يعني يقدر يجرم ويخلص ويقدر يعتدي ويتخلص، لكن هناك لا ماكو ما يقدر هناك. وبرزوا لله الواحد القهار، انتكفوا بكل نواياهم وكل خواصهم. ما يقدر واحد من عندهم ينكر، ولا يقدر واحد من عندهم ان يعتمد وسيلة من الوسائل تخلصه ابدا. ولذلك هو هذا المعنى اللي يعتمد عليه القرآن بالتربية. ملاحظ استثرى الان الناس مهما تثقفه مهما تطي منزله يبقى مع ذلك متمرد تلعب به الغرائز. لكن اذا شعر بالجزاء وشعر بان من بعد الموت راح ينتهي لوين، الى من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، قطعا هذا المعنى راح ينعكس على سلوكه شبقا وسلفا، راح يلعب دور في تربيته. ولذلك تلقى مسألة الحشر مسألة المعاد بعد الموت تلعب دور مهم. فترد بعض العقول تتصور ان هذا مسألة المعاد مسألة صعب انه تصير تيجي مرة اخرى، يقول ما عدها نضج يعني في الواقع. الله يرحمه الخيام، الخيام يقول وجامن وجامن يروق العقل صنعا ورقة ويهفو اليه القلب من شدة الحب، تفنن خزاق الوجود بصنعه ويكسره من بعد ذاك على الترب. يقول الان اذا تمر لك على واحد يسمع لفرد اناء ويطعمه ويزركشه واناء رائع ثم يخلص من عنده يقوم يحطم به دبلبه، هذا يسمي عاقل؟ طبعا مو عاقل هذا. ليش تحطمه؟ يقول هذا الانسان الكائن الهائل، هذا الانسان اللي خلية من خلايا، مو خلية جزء من خلية يحفظ 60 مليون شفرة. نبه 60 مليون شفرة وراثية يحملها جزء من خلية. الصنع المبدع الله عز وجل عندما صنعه هذا يذب مثل التراب يومين ثلاثة وخلاص انتهى راح. هذا ابدا، حاشا حاشا لمبدع الكون. اذا لابد من يوم يتاب فيه المشيء ويعاقب فيه، يتاب فيه المطيع ويعاقب فيه المشيء. في المسألة الخيام يقول مستحيل ان هذا المبدع الخالق يخلق الكون ويحطمه بعد ايام وكل شيء ما وراء نتيجة، حاشا. فمسألة المعاد مسألة تكاد تكون مركوزة في الفطر، مستحيل الله عز وجل خلق هذا الانسان ويخليه سدى ابدا. يقول شلون يطلع من التراب؟ ما هو طلع مبدئيا من التراب، طلع هو منين اجى؟ مو من التراب، اجى من التراب وتطور الى ان وصل الى، وبعدين راح يروح الى التراب مرة اخرى، راح يرجع سيعود الى التراب، سيضع هذا الخد على الثرى شاء ام ابى. في مسألة المعاد في في الواقع اذا تلقى واحد يشكك بها ما عنده نضج، اذا تلقى واحد مثلا يستبعدها هذا ادراكه محدود، والا لا اللي عنده شوية ادراك وعنده شوية فهم لا يعرف ان هذا امر جدا عادي. الله تبارك وتعالى اللي قدر على الابتداء يقدر على الإعادة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. في هذا ايش عبر عنه القرآن الكريم؟ عبر عنه يوم عظيم، مبعوثون اليوم عظيم. هذا اليوم العظيم اللي يدان فيه المعتدي، انما اطلق عليه القرآن انه عظيم لما يرى فيه الانسان من الاهوال، هذه الاهوال التي يراها. والحقيقة اهوال مروعة، يعني انت تأمل الان احنا بالدنيا اليوم على يوم العلم دي يحط يدينا على حقائق مذهلة، بعض الكواكب تصل بها درجة الحرارة في أعماقها إلى 60 مليون درجة، عالم حكي عجيب يعني تصوره يا صعوب شنو يعني هذا يعني هاي بعض الكواكب بالتفاعل الذري الهيدروجيني تحترق يوميا ها زيادة نقيصة الارقام واحد يبالغ بيها واحد ما يبالغ. المهم ان يضع العلم ايدينا على حقائق مرعبة ولذلك لما تجري بعض الروايات تفسرها على الضوء لو سقطت حلقة من حلقات جهنم على الارض لابادتها هذا هو هذا لما يوقف امام منظر من هذا قطعا يرعب عندما يبرز ليقف بين يدي الواحد القهار. فالقرآن الكريم نعته بانه اليوم العظيم يقول دول عما يتساءلون ليش يتساءلون ان يمكن او ما يمكن لا بالعكس يمكن لأمية ابن خلف يستكثر ويطب على النبي يقول له هذا العظم من بعد ما صار تراب في رجع مرة اخرى يقول هذا محدود الادراك دول اللي يتصورون ان هذا المعنى لا وجود له لان اساسا ينفون وجود خالق وعدل هؤلاء يقول اناس يعني بالواقع انسانيتهم غير كاملة عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون مرة يقولون يمكن ومرة يقولون ما يمكن يقول لا هذا ممكن هذا نعم ممكن زين الرأي الثالث لا ان النبأ العظيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نفسه يتساءلون عنه ان هذا شلون يصير نبي ما بيناتهم اكو صراع ان هذا يمكن ان يكون نبي او ما يكون نبي ليش شنو السبب اللي خلاهم تتصارع افكارهم حول امكان نبوة النبي وعدم امكان نبوته اسباب السبب الاول احنا نعرف ان مثل ما يقولون مغنية الحي لا تطرب هذا ناشئ بين اظهرهم ومنهم وهي تكاد تكون شبه ظاهرة موجودة بالمجتمعات ان اللي جاي من برا قد تكون الاذهان تبطي حجم اكبر من حجم اللي راجع عندهم ولذلك تلقى هاي العقدة الشهاية عندنا الان طبيب تلقاه رائع مثلا من ابناء المنطقة ما يشتغل يروح بس جيب لك واحد اسمه جون طار دولي رأسه فهل عقدة هاي اللي موجودة عقدة التبعية تكاد تلعب دور وطبعا هذول مو بدع من المجتمعات مجتمع قريش كان يعيش بين مجتمعين ضخمة من الروم ومن الفورس وحضارتين لان حضارات قوية كبيرة ضخمة بطبيعة الحال كانوا دول عندهم هالروح روح التبعية ان محمد ناشئ ما بين اظهرنا و هالجانب هذا نعم اوجب واحد من الاسباب والسبب الثاني انه كان فقير النبي صلى الله عليه وسلم كان فقير والفقير في مجتمعات خصوص مجتمع الجزيرة العربية وحتى الان لا تروح بعيد الان حتى الان الفقير قليل من عندنا يتعقل ان هذا يمكن ان يصير شيء مذكور ولذلك لولا انزل عليه كانوا بالنسبة الى النبي لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم شنو هو الان على يتيم عند ابي طالب وهذا يصلح لان يكون مثلا بهالمكانة الفقير ما يطول مكانة المحترمة ابدا فقير ما يعني واحد هذا كان من ضيق بليغ خطيب رائع دخل على احد الخلفاء العباسيين كان اثناء خطبته هذا يراقب ثوبه يعاين ثوبه بالله اصلحك الله انا الذي يكلمك لا يكلمك ثوبي ساتكبيك صراحة ثوبي اتأمل كثرة من الناس يتأمل ان هذا الانسان يقيم بما يلبس يقول له واحد من الشعراء يقول اذا كان ثوبي فوق قيمته الفلس فلي فيه نفس دون قيمتها الشمس نعم فاذا صار البناء بناءك ان الثوب يقدر يغير او الملابس تقدر تغير او الحالة الاجتماعية ابدا الانسان بجوهره الفقير ومع الاسف احنا في مجتمعاتنا المعنى هذا موجود، ومع الأسف ده يتحكم في قضية من أروع من أعظم القضايا. شلون يعني يجي واحد مستور لا مروحة عند الشنفلش معقول هذا، وإنسان متكامل طيب صاحب خلق عالي صاحب استقامة يخطب، لا هذا ما عنده رصيد بالبنك، ما عنده سيارة فارهة، ما عنده قصر فخم، نعطيها إلى هذا اللي يجب أن يكون غني ويجب أن يكون عنده رصيد، ويجب ولو بعد يومين نعم طلعها لي برا ويجي يترنح نص الليل سكران بس ما يخالف، هذا عنده فلوس وعنده كذا. يعني هالسلوك المعوج غير المهذب، السلوك اللي ما يوحي برصانة عقلية أبدا، هذا ده يتحكم بنا. هذا النتيجة وكل متفرع من المعنى أن الفقير ما يستحق أن يأخذ مكانة من هالنوع. والحال إذا ترجع إلى تاريخ العبقريات وتاريخ العظمة تلقى مشدودة إلى الفقر أكثر مما هي مشدودة إلى الغنى. ترجع للعظماء شوف أوائلهم من هم. إذن هذا الجانب أحد الجوانب اللي كانت قريش تتجادل به، أن هذا يجي يصير علينا نبي هو فقير، لا يمكن أن يكون يكون علينا نبي. ثلاثة الحشد، لا تنسى الحشد، الحشد على مستوى الأسرة أو على مستوى المدينة. على مستوى المدينة يصير حشد وعلى مستوى الأسرة يصير حشد، يعني أبسط القضايا يحسد عليه. عبد الله بن عباس قالوا له وحدة من أزواج النبي تقول طلع النبي يتوكأ في مرض على اثنين، أحدهم الفضل ابن العباس والثاني لا أذكره، قال لهم الثاني علي ابن أبي طالب، ثاني علي ابن أبي طالب ما كانت تطيب له نفس. زين ليه حتى هالمقدار أن النبي حط إيده على كتفه؟ هذا ما يطاق، ما ينحمل، ما ينذكر. شو رأيك هذا يمكن أن تنذكر له فضيلة كبيرة؟ مع الأسف يعني هالظاهرة موجودة عندنا في تاريخنا. والحشد، ولا تعتقد أكو واحد في الواقع حشد أكثر مما حشد رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني فرد حشد عجيب، حشد النبي حشد وعلي ابن أبي طالب حشد، وهؤلاء هم الذين أنشأوا الإسلام. الحشد لعب دور سلبي في تاريخهم عجيب غريب. لا تروح بعيد، حتى الآن حتى الآن مولانا ذول العظماء نادر تلقى لهم مساحة طبيعية في مشاعرنا في تاريخنا في وسائل إعلامنا، جدا مساحات ضئيلة وما إلها سبب إلا هالميراث الاجتماعي اللي إجانا نتيجة حسد أو إجانا، لكنه ما قدر الحسد يغطي أبدا. بالعكس والله أحيانا أضطر ردود فعل معكوسة. واحد يقول له للإمام أمير المؤمنين سيدي يا أبا تراب عجيب أن يهز العروش خد تريب، فتخد بالتراب هذا يأخذ هيك أثر يهزها للعروش إلى الآن؟ سيدي يا أبا تراب عجيب أن يهز العروش خد تريب، شتمتك الشئام 70 عاما وتمادى بما يقول الخطيب، فإذا شتمهم يصوغك ربا جل ربي لأنك المربوب. أنت يقول له من بعد هذا الشتم اللي كانوا يصورون راح يدفنوك به، وإذا الشتم يصوغك إله في نظر البعض، أبطى إلى ردود فعل معكوسة، أستغفر الله. فإذا الحسد ما يؤدي إلى غمط الحقائق، وإنما يضر صاحبه أكثر مما يضر المحسود. وبالفعل والله الحسد خدم لأمير المؤمنين سلام الله عليه، خدم خدمة لا حدود لها، وإن أفرط فيه أحيانا يعني وصل الأمر وصل الأمر إلى درجة أن هذا الحسد يتحول إلى حقد، ويتحول مو بس إلى غمط فضائله، لا، إلى إزالة أثر من الوجود وأثر أهل بيته. مشي تتعرف يوم الطف ينبعث صوت من المعركة، الحسين سلام الله عليه يطلع شايل طفل أبو 6 شهور يقولوا أخذ ارجعوا إلى أنفسكم أن تشوفوا هذا الطفل يضركم ينفعكم. العطش أخذ أثرا منه، دكتور نبلاء أعطوه قليلا من الماء، إذا تخافون أن أشرب من الماء خذوه بأيديكم اسقوه جرعة من الماء. ينبعث صوت من أعماق الجيش، شنو الصوت؟ اقتلوه، لا تبقوا لأهل هذا البيت باقية، اقتلوه ولا تبقوا لأهل هذا البيت باقية. وبالفعل ما رجع به الحسين إلا وهو مذبوح من الوريد إلى الوريد. وفعلا كان منظر أخذ أثر من الحسين، منظر ظل عالق بنفس الحسين. وبعد وفي نفوس أهل البيت، مو يقول، يقول المنهال، يقول حججت وجعلت طريقي على المدينة وصرت أزور الإمام زين العابدين سلام الله عليه، يقول دنوت إلى البيت طلبت الإذن دخل، بمجرد أن وقع بصره علي قال منهال، قلت بلى، قال منهال ما فعل حرملة. مخنوق بعبرت الإمام، بمجرد أن يعني تداعى المعنى إلى ذهنه عنت له الذكرى رأسا، يسأل المنهال ما صنع حرملة؟ قلت سيدي حي يرزق، قال اللهم ذقه حر النار، اللهم ذقه حر الحديد. وبس أخذ هذه المكانة من الإيمان زين، لا والله من قلوب الأئمة أخذها. ويروى كثير من الروايات تقول أن صاحب الأمر إذا وصل إلى كربلاء ووقف على ضريح أبي عبد الله أول ما يبدأ يأمر بأن يستخرج عبد الله الربيع، يحتفر عن عبد الله، يمسك بيده يقول ما ذنب هذا الرضيع حتى يقتل. سيدي يا صاحب الأمر ليت شعري أين استقرت بك النوى، أم أي أرض تقلك أو ترى برضوى أم غيرها أم ذي طوى. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى متى ننتفع من عذب مائك فقد طال الصدى. يقرأ أقول لسيدي أثرك، أثر بيك المنظر وأنت ما رأيته إلا بعد هذه الفترة الطويلة. إذا ليتك ترى أهلك، ليتك ترى عماتك حينما رجع الحسين يحمل الرضيع. صاح الحسين رباب خذي ولدك مذبوحا. هاي افتقدتها الحوراء زينب ليلة الحادي عشر من المحرم، خرجت تبحث عنها، رأت رجلا يدور حول الخيمة، سألته يا هذا من أنت؟ قال سيدتي أنا من معسكر عمر بن سعد، أمرني أن أحرسكم هذه الليلة. اختنقت بعبرتها، قالت أبعد عين أبي الفضل أنت الذي تتولى حراستنا؟ سألت هل رأيت امرأة؟ قال لا، ولكن صار مروري على المعركة وسمعت أمين ولعلها هي. أقبلت تنادي رباب أين أنت؟ قال سيدتي أنا هنا. قالت ما الذي أخرجك في جوف هذا الليل؟ قال صدري أوجعني وثدياي درت علي، قلت أقبل إلى رضيعي لعل به بقايا حياة، وها هو ذا مذبوح من الوريد إلى الوريد.
خلاف حزين بقعد تحت ظل بيت يا ابن الكربلاء يا ابن عشان بلا بلا غريب بطان. اخواني خلنا نتوجه بها الليلة الكريمة الى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء 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 امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي شافي مرضانا يا رب اقضي حوائجنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم من اجتمعنا لأجله لروحه ولأمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.